بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل. هذا حاصل شبهتهم الأولى، وهذه أيضا شبهة، دفاع عن ماذا؟ دفاع عن الكفر، دفاع عن الكفر، وأن من قال لا إله إلا الله لا يضره بعد ذلك ماذا؟ لا يضره بعد ذلك كفر ولا شرك بالله عز وجل. وحال هؤلاء أشبه ما يكون بالمرجئة، لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية. قال رحمه الله تعالى: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، أي أصحاب هذه الشهوة، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل يهود وسباهم، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب طيب هم يقولون لا إله إلا الله، اليهود يقولون لا إله إلا الله، ولكنهم ماذا؟ لا يقرون بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، فماذا؟ فكانوا كفارا بذلك. لذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم لأنهم كفار. قال: وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام كما مر معنا، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب، وهؤلاء الجهلة كذلك أصحاب علي كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم غلوا في علي حتى ألهوه، فحصل من علي رضي الله عنه، فوقع من علي أنه ماذا؟ أن قتلهم، وقتلهم مجمع عليه كما مر معنا، ولكن الخلاف في ماذا؟ في طريقة القتل، فاختار علي رضي الله عنه أرض الإحراق، وقال ابن عباس: لو أنه ضربهم بالسيف لكان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. قال رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. هؤلاء يقرون، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأتى بالأركان الخمسة من أركان الإسلام وأتى بأركان الإيمان الخمسة إلا واحدا، فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا. من أنكر البعث كفر، بل يقولون من أنكر الصلاة كفر، ومن أنكر الزكاة كفر، ومن أنكر الحج كفر، مع أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال الشيخ: فكيف لا تنفعه أي لا إله إلا الله إذا جحد شيئا من الفروع، الشيخ أشار إلى الفروع، إلى أن لا إله إلا الله هي أصل الأصول، قال: وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه، قال: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. واضح هذا جماعة؟ إذا جحد لا إله إلا الله وأتى بالشرك الواضح الصريح المحض، قالوا: كيف تقولون بلا إله إلا الله؟ وإذا أنكر الصلاة قالوا: ما تنفعه لا إله إلا الله، بل يكون كافرا. هل بعد هذا تناقض واضطراب؟ واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، وهذه آية من آيات الله عز وجل، أن من كان مخالفا لأمر الله عز وجل بعد ظهوره واستمر في ذلك، أن يطبع الله عز وجل على قلبه، بل طبع على قلوبهم فهم لا يعقلون، وهم لا يفقهون، فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الله عز وجل يصرفهم لأنهم تكبروا عن ماذا؟ عن الحق، فيصرف الله عز وجل أولئك عن فهم وتدبر وعقل كتاب الله عز وجل العقل الصحيح. فهكذا أو فهذه عقوبة من الله عز وجل عاجلة لهؤلاء، عقوبة عاجلة لهؤلاء في الدنيا، والآخرة أشد إن لم يتوبوا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. واضح يا جماعة أم لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر وجه الحديث ومعنى الحديث، وأيده بماذا؟ بدلالة القرآن، وأيده بدلالة القرآن، وهذا يدل على تمكن الشيخ رحمه الله تعالى من أدلة الكتاب والسنة ومن فقهها. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: إن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما قتل الرجل، قتله رضي الله عنه وأرضاه ظنا منه أنه ماذا؟ أنه قال لا إله إلا الله تعوذ من السيف، وأنه لم يؤمن حقا فقتله. فلما قتله وهو كذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قتله: لماذا قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا. فقال: أشققت عن صدره؟ ففيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أن الرجل إذا علم في الحديث نفسه أشققت عن صدره، أي علمت حقيقة أمره، في دلالة على أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله ثم أظهر خلافها، ثم أظهر خلافها أنه ماذا؟ أنه يقتل. من أين الفائدة؟ أشققت عن صدره. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أمر. أمر آخر، الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، الآية فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتبينوا من قال لا إله إلا الله صدقا وحقا ممن قالها على غير ذلك، ومن التزم بلا إله إلا الله ممن لم يلتزم بذلك. فمن قالها لا، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم ماله، فقد عصم دمه وماله إلا بماذا؟ إلا بحقه، إلا بحقه. ومن حقوقه وأعظم حقوقه التوحيد، أن يقوم بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل، وأن يفرد العبادة لله عز وجل وحده. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ ففي الآية كما قال الشيخ في قوله فتبينوا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن قبل البيان لا يجوز أن يقدم على القتل. قبل البيان من قال لا إله إلا الله لا يجوز الإنسان أن يقدم على القتل، كما حصل من أسامة رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان أسامة بن زيد كان متأولا كما هو ظاهر، كما هو ظاهر الحديث، ومع هذا ندم رضي الله عنه وأرضاه حتى قال: وددت أني لم أسلم إلا الساعة، وددت أني لم أسلم إلا الساعة، بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسامة ماذا تقول في لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أي ماذا تعمل وماذا تصنع؟ فقال أسامة رضي الله عنه: والله لو وددت أني ما أسلمت إلا الساعة، ندما وحسرة على أن فعل ما فعل، وإن كان رضي الله عنه وأرضاه متأولا، وإن كان رضي الله عنه ماذا؟ متأولا في هذا القتل رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل أن الآية تدل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تدل على أن قبل التبين لا يجوز ماذا؟ لا يجوز القتل، وبعد التبين يجوز ماذا؟ يجوز القتل. واضح يا جماعة أم لا؟ أي إذا تبين له بعد التثبت أن الرجل ليس بمسلم بل هو مشرك، وإنما قال خدعة، تبين له بأمور ظاهرة جلية له بعد ذلك أن ماذا؟ أن يقدم على قتله كما هي أو كما هو ظاهر نص هذه الآية. لذا قال الشيخ قال رحمه الله: فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. قال: ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن لتثبت معنى. واضح هذا جماعة أم لا؟ لما كان يحتاج أن يقال فتثبتوا لقال الله عز وجل لكف عنهم. واضح هذا جماعة؟ فقول الله عز وجل فتبين يدل على ماذا؟ يدل على أن قبل التبين لا يجوز الإقدام على القتل، وبعد التبين أي تبين حال ذلك الرجل أنه مشرك بالله عز وجل وأنه ليس ملتزما بأحكام الشريعة الإسلامية، بل قال ما قال من أجل الحيلة والخدعة وما شابه ذلك، فإنه يقتل لهذا المعنى إن ظهر وتثبت. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه. معناه ماذا؟ ما ذكرناه أي ما ذكره في حديث أسامة أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، قال: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ما معنى قتل عاد؟ أي لا يبقي منهم أحدا. قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة. من هم من أكثر الناس عبادة؟ الخوارج. قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. واضح هذا جماعة أم لا؟ الخوارج مع كونهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك، مع هذا مع عبادتهم لما حصل منهم ما حصل من تكثير الصحابة وحصل منهم ما حصل من الفساد، قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ما سيكون: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن؟ بماذا؟ بقتل أولئك الخوارج، لئن لقيتموهم فماذا؟ فاقتلوهم. وقال: لئن أدركتهم، أي لئن خرج الخوارج في حياتي لأقتلنهم قتل عاد. وهذا التوكيد لماذا؟ لوجوب أمر قتلهم، لوجوب أمر ماذا؟ وجوب الأمر بقتلهم. واضح هذا جماعة أم لا؟ وقول الشيخ رحمه الله تعالى قال: فلم تنفعهم لا إله إلا الله، بل قتلوا وصار دماؤهم ماذا؟ حلال. لأنه قد يقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، كيف تعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله؟ واضح يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذه المقالة، هو الذي قال المقال الأخرى، وشرع الله عز وجل يؤخذ به كله. يؤخذ به ماذا؟ كله، لا يأخذ الإنسان ببعض ويترك بعض، بل يأخذ به ماذا؟ يأخذ به كله. وهذا فيه دلالة على ماذا؟ على ما قرره الشيخ من أن من قال لا إله إلا الله وأتى بما يخالف هذه الكلمة أو يناقضها، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه، بل يكون حلال الدم. قال رحمه الله تعالى: كذلك ما ذكرناه. طيب، قبل هذا وقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، كلام الشيخ رحمه الله تعالى يحتمل أنه ذهب إلى تكفير الخوارج. وتكفير الخوارج مختلف فيه، وعن أحمد روايتان في تكفير الخوارج، وعن الإمام أحمد روايتان في تكفير الخوارج، رواية بتكفيرهم ورواية بعدم التكفير. ويحتمل أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام في ماذا؟ في عصمة دمائهم، في عصمة ماذا؟ دمائهم، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم مسلمون، مع أنهم مسلمون. هذا قول عامة الصحابة، وهذا قول الصحابة وعامة أهل العلم، وقول جماهير أهل العلم، من أن الخوارج لم يكفروا ولكنهم بغاة، ولكنهم بغاة، وإن قتال الخوارج هو قتال مارقين وقتال بغاة. وهذا هو الصحيح في الخوارج، وهذا هو الصحيح في الخوارج، أنهم أن مقاتلتهم مقاتلة بغاة. لذا لما قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أكفار هم؟ قال من الكفار هربوا، قال من الكفر هربوا. فقيل له أمنافقون هم؟ قال المنافقون لا يذكرون الله وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. فقالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. فهذا هو الصواب في الخوارج، أنهم مسلمون ولكنهم باغون، ولكنهم باغون، فقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأجل هذا المعنى. وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يحتمل كما ذكرنا الوجه الأول، ويحتمل الوجه الثاني، ويحتمل الوجه الثاني، لأن حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيكون العصمة، العصمة لمن قال لا إله إلا الله إذا قام بمقتضاه، فإذا أتى بشيء يستحق القتل قتل، وإن كان يقول ماذا؟ وإن كان يقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، وقاتل النفس، أو قال النفس وقاتل النفس، والمفارق لدينه، وقال ماذا؟ قال النفس بالنفس، والتارك لدينه المخالف للجماعة، التارك لدينه المخالف للجماعة. فلعله رحمه الله تعالى أراد هذا المعنى، أراد أن لا إله إلا الله لم تعصم دماءهم، وإن كانوا ماذا؟ وإن كانوا مسلمين، وإن كانوا ماذا؟ مسلمين. واحتمل الأمر الثاني، فالله أعلم. قال رحمه الله تعالى: كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة، وقتال الصحابة كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق، لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ما ذكرناه، ما هو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى؟ الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن من قال لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها والتزم الشريعة فلا يجوز الإقدام على قتله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بماذا؟ إلا بحقها، إلا بحقها. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وإن الزكاة لمن حقها، وإن الزكاة لمن حقها. فهذا يدل على ماذا؟ يدلنا على أن لا إله إلا الله، من حق لا إله إلا الله التزام شريعة الإسلام، من حق لا إله إلا الله التزام شريعة الإسلام. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل بمقتضاها ولا التزم بشريعة الإسلام فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. ما دليلنا على هذا؟ أدلة كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وكذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الوقائع الكثيرة الذي حصلت من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع مانعين الزكاة ومع بني حنيفة وغيرهم. وهذا يدل على إجماعهم رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا المعنى، من أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إن التزم بمقتضاها وعمل بمقتضاها. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والحديث متفق عليه، جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، ونحوه من حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء عن غيرهم. ووجه الشبهة هذه وجهها، يقولون إذا جازت الاستغاثة يوم القيامة فكذلك هي جائزة في ماذا؟ في الدنيا. إذا جازت الاستغاثة بمخلوق في الدنيا، إذا جازت الاستغاثة بمخلوق في الآخرة، جازت كذلك في ماذا؟ في الدنيا. فلماذا تقولون بأنها شرك، بأن الاستغاثة بغير الله عز وجل شرك؟ واضح هذا جماعة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالجواب أن نقول: سبحان الله، من طبع على قلوب أعدائه. وهذا يدلنا على ما ذكرنا سابقا من أن من عقوبة الله عز وجل على من أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى أن يطبع الله عز وجل على قلبه، فلا يفقه ما يقول ولا ما يقرأ ولا ما يسمع ولا ما ينظر، بل طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لهم قلوب لا يعقلون بها، وآذان لا يسمعون بها، وكذلك أعين لا يبصرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال رحمه الله: فالجواب أن نقول: سبحان الله، من طبع على قلوب أعدائه. سبحان الله، من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. واضح هذا جماعة؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول: هؤلاء من جهلهم طبع الله عز وجل على قلوبهم فهم لا يفقهون، فلا يفرقون بين الاستغاثة المشروعة الجائزة وبين الاستغاثة المحرمة الشركية. فإن الاستغاثة قد تكون جائزة وقد تكون ماذا؟ شركا بالله عز وجل. الاستغاثة الجائزة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن تكون من مخلوق لمخلوق حي قادر موجود، أن تكون من حي قادر موجود. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في قصة صاحب موسى مع موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحروب: يا فلان أغثني على فلان، أعني على فلان، وما شابه ذلك. فهذا جائز، فهذا الأمور ماذا؟ فهذه من الأمور الجائزة. وإنما ينكر استغاثة العبادة التي هي بمعنى التي فيها نوع خضوع ونوع ماذا؟ ذل وتعظيم لهذا المستغاث به كما يفعل القبورية عند قبورهم وعند سادتهم. واضح هذا جماعة؟ أو كما يحصل من هؤلاء ولو كانوا في بيوتهم، يعتقدون أن للولي سمعا عاما وبصرا عاما وعلما عاما، فتجد الرجل في بيته وهو يستغيث إذا أصابه الضر، أو كانوا في الفلك في البحر، إذا ركبوا في الفلك وتحرك بهم الفلك واضطربت بهم الأمواج لجأوا واستغاثوا بماذا؟ استغاثوا بأوليائهم: يا فلان ابن فلان أغثنا، يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان أغثني أنجني، وما شابه ذلك. هذا كما هو واضح من الاستغاثة الشركية، وهي الاستغاثة بماذا؟ إما الاستغاثة بغائب كما يحصل عند ركوبهم البحر، أو الاستغاثة بماذا؟ بميت، قد صار رميما استغاث بميت أو استغاث بغير بهذا بغير موجود بغير موجود في بلد آخر، ولكنه يعتقد أنه ماذا؟ أن له سمعا عاما وبصرا عاما وعلما عاما لمن استغاثه أن يغيثه. هذه الاستغاثة ماذا؟ الشركية. لذا قال الشيخ: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، استغاثة العبادة، لأن العبادة حق لله عز وجل، فصرفها لغير الله عز وجل ماذا؟ شرك. فالشيخ رحمه الله تعالى كأنه يقول لهم: أنتم لم تفرقوا بين المختلفات، بل جمعتم بين ماذا؟ بين المختلفات. استغاثة جائزة مباحة ليس فيها معنى العبادة، واستغاثة أخرى فيها معنى العبادة لا يجوز ولا تجوز أن تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يراد منها أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. قال: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ معناه أن من دعا الميت واستغاث بالميت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ماذا؟ كفر بالله عز وجل. ومن استغاث بميت بمعنى أنه طلب منه أن يدعو له، أن يدعو له، أو استغاثه في شيء يقدر عليه أن يعينه فيه، فهذا لا بأس. لذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنكروا على ماذا؟ على من طلب الاستغاثة في ماذا؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، قال: بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره. من تقرب ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله، ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا عليه هذا الفعل، فكيف بمن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدعو الله عز وجل؟ هذا يكون ماذا؟ أشد نكارة وأشد بعدا من الله عز وجل. والله أعلم. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.